بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في كل وقت وحين. وبسندكم المتصل للإمام ابن حجر العسقلاني مكتوب من كتاب بلوغ المرام الى ان قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد وثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
يا غفور يا رحيم. الحمد لله مكرمنا بالشريعة وأحكامها الرفيعة وخيراتها الوسيعة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على أجل حصونه المنيعة عبده المصطفى محمد بن عبد الله، أكرم وسيلة وأجل ذريعة لنيل مراتب القرب من الحق والتحقق بحقائق العبودية في من تحقق. أدم اللهم منك عنا الصلوات عليه وعظيم التسليمات الواصلة إليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك الأكرمين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بصفة الصلاة، وقد تقدم معنا ذكره لأحاديث التشهد. أذكر الآن حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعد التشهد الأخير، وهو موطن من مواطن الإجابة. الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام، والدعاء عقيب السلام، والدعاء في السجود هي من مواطن الإجابة التي يتعرض فيها المؤمن لإجابة ربه سبحانه وتعالى وتحقيق مرتجاه من مولاه. وقد تقدم معنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فجمن أن يستجاب لكم. ذكر حديث فضالة بن عبيد فيما يتعلق بالدعاء، وأرشد النبي لأنه يتقدم على الدعاء تحميد الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته، ففيه أنه كان يظهر من الذكر والدعاء لكثير من المصلين ما يسمعه من حواليهم، ولم يكن ذلك ينكر، فهو من ضمن أو جملة رفع الصوت بالذكر. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، ابتدأ الدعاء بالطلب من الله ولم يبدأ بحمد الله تعالى، ولم يحمد الله، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، استعجل في تقديم الطلبات. ثم دعا فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، وينبغي افتتاح الدعاء بالحمد والثناء على الرحمن الرحيم، أهل الحمد ومستحقه ومستحق الثناء كله جل جلاله، بذكر أوصافه العلية وإنعاماته السنية وأسمائه القدوسية وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من المواطن التي يستحب فيها الصلاة على رسول الله على وجه الخصوص عند إرادة الدعاء عموما وقبل الدعاء في الصلاة، كما سمعت الحديث إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي، كما سمعت رجلا يدعو في صلاته، سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، استعجل وما أتى بما ينبغي على ما ينبغي. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ولهذا نبدأ بالتحيات، والتحيات المباركات صلوات طيبات لله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة صحيح الترمذي وابن حبان والحاكم. ثم يدعو بما شاء، فيه كما سيأتي في الرواية الأخرى يتخير من الدعاء أحب أعجبه إليه، فتح باب الدعاء في الصلاة وهو حجة لمن قال باب الدعاء في الصلاة مفتوح بأي شيء دعا به ربه. وبينما قال الإمام أبو حنيفة أنه لا يدعو إلا بما يشبه دعاء القرآن أو ما أثر، وما عدا ذلك فلا يدعو به، فإن دعا بأمر الدنيا في الصلاة بطلت صلاته عند أبي حنيفة. وقال الإمام أحمد بن حنبل كذلك، لو دعا أن يرزقه الله زوجة حسنة بطلت صلاته. وقال الإمام الشافعي خطاب الله ودعاه بأي شيء من خيرات الدنيا والآخرة داخل في عموم الأمر بالدعاء في الصلاة وغيرها، فلا يبطل الصلاة خطاب الله والسؤال أي شيء من أمر الدنيا والآخرة. وفي الحديث عندكم ثم يدعو بما شاء، وهكذا دل الحديث على آداب عند الدعاء ولو كان الدعاء في أثناء الصلاة، على أنه جاءت روايات أخرى في الدعاء أيضا خارج الصلاة وفيها مثل هذا. ورد أنه صلى رجلون ركعتين ثم سلم ثم أخذ يدعو، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي عليه ثم ليدعو. فجاء آخر فصلى ركعتين ثم حمد الله وصلى على النبي وأخذ يدعو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم. قال بعضهم للرسول الله بما يختم؟ قال بأمين، إن ختم بأمين. فذهب إلى صاحبه يقول اختم بأمين وأبشر، فأكمل دعاء واختم بأمين. قال ما أبشر؟ قال هذا رسول الله سمعك، بدأت بالحمد والصلاة عليه ثم دعوت، فقال أوجب إن ختم، يعني أوجب إجابة دعائه. فقلت بما يختم؟ قال بأمين. وهكذا على أنه أيضا جاء وصح في الحديث أنه سمع أعرابيا في صلاته وهو ساجد يدعو يا من لا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، ويثني على الله بثناء كثير، ويدعو الله تبارك وتعالى لا تواري منه سماع سماعا ولا أرض أرضا إلى آخر ما ألهمه الله من الدعاء. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم حسن ثنائه ودعائه. فقال لبعض الصحابة إذا فرغ هذا من صلاته فأتي به إلي. ودخل بيته فلما أكمل سقى رسول الله يدعوك، فدخل عليه فسأل عنده شيء في البيت، فوجد بعض ذهب جاءه من الصدقة فدفعه إليه وقال أتدري لما دفعت لك هذا ولما أعطيته؟ قال إن بين أهلنا وبين أبيكم رحيم. قال إن للرحيم لحقا، ولكن أعطيتك هذا لحسن ثنائك على الله. فقد سمعه في الصلاة يدعو ويرفع صوته، فلم ينكر عليه رفع صوته، ولم ينكر عليه استحداث الدعاء من عند نفسه بألفاظ لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، ولكن كان بفقهه وفهمه ووعيه يخاطب الله تعالى بهذا الخطاب العظيم. ففرح من صلى الله عليه وسلم وأعطاه الهدية، ولم يقل له ابتدعت ولا عملت ولا فعلت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هديه وهذه سنته. وهكذا يأتي تقديم سبب الإجابة، ومن هنا أحب أهل العلم أن يبدأ الدعاء بالصلاة على النبي ويختمه كذلك، وأن الصلاة على صلى الله عليه وسلم تكون مقبولة عند الله، فالله أكرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما. فيفتتح بالصلاة على النبي، يختتم بالصلاة على النبي، وفيه أيضا الصلاة عليه في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أتى لنا بحديث أبي مسعود رضي الله عنه ويقول قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ هكذا بلفظ مسلم، وقد أشار الشيخ أنه في لفظ ابن خزيمة فكيف نصلي عليك في صلاتنا وسط الصلاة. وهو الدليل لمن قال بأن الصلاة عليه الصلاة والسلام وسط الصلاة فرض، وهو قول الإمام الشافعي، قال أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد الأخير. ففي رواية ابن رجب فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ يقول يا رسول الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت. جاء في بعض الروايات حتى تمنينا أنه لم يسألوا، ثم قال أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد تعددت الروايات في ذكر صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الذي ذكره الشيخ، ومنها ما هو أكثر من هذا، ونحو 17 أو 20 رواية وردت في الصلاة عليه الصلاة والسلام الإبراهيمية، في الصلاة الإبراهيمية التي فيها ذكر النبي إبراهيم عليه السلام. و يتعجب بعضهم كيف يقول كما صليت على إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم رتبة من الخليل إبراهيم. وذلك أنه كما أخبره الحق تبارك وتعالى تفضلاته والتجليات على إبراهيم أخذ صلى الله عليه وسلم يذكرها، وهذا أسلوب من الاعتراف بالفضل والتقدير له، ومن الأسماء أدب العبد وتعظيمه لما عظم الله جل جلاله. والأمر الثاني أن قوله كما صليت على إبراهيم أو كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم أو كما ترحمت كما جاء في رواية أنكرها جماعة من أهل الفقه وانتقدوا اللفظة وقالوا أنه لم يرد، فأجاب الإمام النووي ليس الأمر كما قالوا، بل ورد عند الإمام البخاري في الكتاب الأدب المفرد وغيره فيه ذكر الترحم وفيه ذكر الرحمة كما جاء في صيغ عن ابن مسعود وغيره. فالأمر واسع، وجاء في حديث أن جبريل علمه أن يقول اللهم صل على محمد عبدك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى محمد كما ترحمت على إبراهيم، وتحنن على محمد وعلى محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في لفظ اللهم 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 في كل واحدة. وقال جبريل هكذا سمعتها من الحق عز وجل. و هذه الصيغة أي صيغة كانت صحت في الصلاة، فقال له اللهم صل على محمد، والأفضل أن يأتي بهذه الصيغة. يأتي المعنى أيضا الأمر الثاني إذا أشرنا إليه أنه في قوله كما صليت وكما باركت إبراهيم يعود على قوله على آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم، يعني في صلاتك على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفكذلك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، فكما باركت يرجع على قوله وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصلاة عليه الصلاة والسلام من قبل الله تعالى أعظم من كل صلاة صلى بها على أحد من خلقه سبحانه وتعالى. نعم، ف هذا أقل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال صلى الله على محمد أجزأ، صلى الله على رسوله أجزأ، كل معنى من معاني الصلاة عليه، إلا أنهم اختلفوا إذا تقدم الذكر ثم قال صلى الله عليه بالضمير من دون أن يعيد قول رسوله أو نبيه أو عبده أو نبيك أو محمد أو أحمد، هل يجزي أم لا؟ فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في وجه يجزي، ويعتمد أنه لا يجزي كما لا يجزي في الخطبة، في خطبة الجمعة، إلا أن يأتي بالصلاة عليه باسم من أسمائه فلا يكتفي بالصلاة عليه بضمير يعود على كما يقول الخطيب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى على محمد صلى على محمد أبو يريد. وهكذا وكذلك ذكر الآل، فيأتي وأقل وآله، وهذه الصيغ نحو 17 أو 20 صيغة وردت من الصلوات الإبراهيمية. قال الفقهاء إن أفضل الصلوات على صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية لأنها الواردة عنه، ثم بعد ذلك لا بأس أن يصلي عليه بأي صيغة من صيغ الصلوات في الصلاة وخارجها، وخارج الصلاة أمر واسع، وقد كان للصحابة وقد أثير عنهم صيغ من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، بل كان ابن مسعود يقول لهم أحسنوا الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا صليتم عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه صلى الله عليه وسلم، إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه، قالوا فعلمنا، قالوا لابن مسعود فعلمهم صيغة من الصيام، قال قولوا اللهم اجعل صلوات صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين إمام المتقين وخادم النبيين محمدين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا جاء عن ابن مسعود كما صحت بعض الروايات صيغ من الصلاة عليه وسلم لسيدنا علي ولسيدنا فاطمة وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم، فأفضل الصيغ ما ورد عنه ثم كل ما أثر، وأي صيغة أحدثها المؤمن في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم لا تتعارض وتناقض مع المعنى الصحيح في اللغة والشرع فلا إشكال في ذلك. رزقنا الله كثرة الصلاة والسلام عليه. إنك حميد مجيد، حميد فعيل صيغة مبالغة، حميد يعني محمود بالمحامد اللائقة بعظمة جانك ولك الحمد كله، فمن محامدك إفاضتك الصلاة والعناية على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى من تعلق به. وكذلك يأتي فعيل بمعنى فاعل، حميد تحمد وتذكر من قام بالخير من عبادك ومن عمل الصالحات من خلقك إنك حميد، كما قال تعالى فإن الله شاكر، إن الله شاكر عليم. وكذلك مجيد مأخوذ من المجد وهو الشرف، مبالغة من ماجد والمجيد أي العظمة والشرف كله لك يا الله سواء. وقد قال بوجوب الصلاة عليه أيضا في الصلاة الإمام في الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل، ووجوب الصلاة على الآل كذلك عن الإمام أحمد، وهو المذهب القديم للشافعي، والمذهب الجديد أن الصلاة عليه على فرض وعلى آله سنة بعض من بعض الصلاة في التشهد الأخير. نعم، فإذا ترك بعض من بعض الصلاة سنة له سجود السهو، فكيف يسجد للسهو إذا ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير وهو قبل أن يسجد للسهو محل الصلاة على الآل؟ فإذا قال أنا ما صليت على الآل بسجد للسهو، قلت محلك صلاة على الآل فإن تريد لا تسجد صل على الآل وأدركت ذلك، فإنما يتحقق هذا في من سمع إمامه ويقول الشافعي إن الماموم يسجد لسهو إمامه، في من سمع إمامه يصلي على النبي من دون ما يصلي على الآل صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الآل ثم يسجد من شان سهو إمامه وتقصير إمامه الذي لم يصلي على الآل، أما في حق نفسه ما يتأتى سجود السهو بترك الصلاة على الآل في حق نفسه، ليش تسجد وترك الصلاة؟ هلا أنت في محل الصلاة على الآل، صل على الآل وسلم صلى الله عليه سيدنا محمد وآله. وهكذا بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم يأتي ذكر الدعاء، وهو موطن من مواطن الإجابة كما أسلفنا، فيقول عليه رضوان الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع، والله من عذابكم عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اتفق فرق المسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، في تعيين مكان الدعاء من الصلاة وهو في التشهد الأخير، وهو أيضا ما يأتي فيه الدعاء الآتي عن سيدنا أبي بكر لما طلب النبي أدعو به في صلاتي، فالمراد به في التشهد الأخير أدعو به في صلاتي يعني قبل السلام من الصلاة، فعلمه النبي هذا الدعاء. يقول إذا تشهد أحدكم قرأ التشهد في الصلاة فليستعيذ بالله من أربع. وكما ورد أيضا فالاستعاذة من عذاب الجنة من عذاب القبر، وهو عند ابن عباس واجب، يجب الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر. وقد صلى بعضهم فأتى ابن عباس قال استعذت بالله من عذاب القبر؟ قال رجع بعد الصلاة وصل واستعذ بالله من عذاب القبر. فعنده الاستعاذة من عذاب القبر في التشهد واجب بعد التشهد يستعيذ بالله. وفي هؤلاء الأربع ذكر صلى الله عليه وسلم عذاب القبر: اللهم من يعوذ بك أتحصن وأتحفظ توقع من عذاب جهنم التي لا يطاق، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ومن رحمة الله تعالى أنه إذا سأله المؤمن الجنة ثلاثا سخر الجنة لتقول اللهم اجعله من أهلي، وإذا استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذ مني، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وإن أقل عذابي في جهنم أن ينعل بنعلين من نار يفور لهما دماغه، يرى أنه أشد أهل جهنم عذابا وهو أخفهم بدرا. اللهم أجرنا من النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ومن عذاب القبر، وفيه إثبات عذاب القبر أي العذاب الذي يرتبه الله تعالى على أرواح الموتى أيام هم في قبورهم، يعني بعد وضعهم في قبورهم إلى يوم البعث والنشور، فهناك عذاب ونعيم هو للروح، ولكن للجسد اشتراك ما دام كذلك حتى يتحلل ويعود إلى التراب، إلا الأجساد المنعمة التي أكرمت بأن لا تتحول إلى تراب وتبقى على ما هي، أجساد الأنبياء والشهداء والعلماء العاملين وحفاظ القرآن غير الغالين فيه ولا الجافين عنه والمؤذنون محتسبون 7 مسنين فأكثر، فهؤلاء لا تأكل الأرض أجسادهم، فيبقى الصلة بين الروح والجسد قائمة إلى يوم القيامة، والآخرون تعود أجسادهم بقدرة الله ما بين النفختين، ثم تعود الأرواح إلى الأجساد عند النفخة الثانية. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. من عذاب القبر، وفيه أنه تعرض الجنة والنار على المقبورين، وفيه سؤال الملكين لأهل القبور. وفي القرآن قول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، عرض في الصباح عرض تفتح لهم كواد إلى النار فيشاهدون النار ومنازلهم في النار في كل صباح في كل مساء، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض في القبور من أيام غرقوا، من يوم غرقوا لما أرادوا يلحقون سيدنا موسى وغرقوا في البحر إلى اليوم، وهم كل صباح وعشي تعرض النار عليهم، أعوذ بالله من غضب الله. ومن فتنة المحيا، الفتن التي تعرض الإنسان في حياته، يكون على خير وعلى استقامة وتعرض له فتنة ويرزيق يمنى ولا يسرى ويسقطه العياذ بالله تعالى، تجي له فكرة يجالسه واحد ساقط هابد يسمع كلمة من هنا ومن هناك ولا ينظر منظر وأنه انحرف قلبه أو فكره، ويعوذ بالله من غضب الله. من فتنة المحيا ينظر إلى زخرف من متاع الحياة الدنيا ومظهر مظاهرة وتأخذ عقله وقلبه وينحرف ويترك قصد ربه ويترك قصد نبيه ويترك قصد الآخرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتنة المحيا والممات، ما يعرض من الفتن عند الموت، آخر فرصة لإبليس وجنده عندما يحتضر المؤمن وينتقل إلى الدار الآخرة، ففي آخر اللحظات عند الموت يجهدون بكل جهدهم أن يحرفوه ويصرفوه خشية أن يموت على الإسلام فيفوت عليهم. ومن الشياطين من يعرض له بصور، ومن يعرض له صورة ماء وهو في شدة العطش، يقول أسقيك، يقول نعم، يقول اسجد لي بسقيك، فإذا أشار له بروحه أنه سجد له يرمي الماء ويموت وهو ساجد لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا بالله، ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يحاولون فتنته في آخر اللحظات، ويا ربي ثبتنا مع الثابتين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتنة الممات ما يعرض عند الموت للقلب من أنواع الفتن، فخف عليه ما يخاف الهائم عند كفاح الموت والأهوال. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. ومن فتنة المسيح الدجال تعبدنا وأمرنا أن نستعيد بالله من فتنته حرصا على الدين وخشية من رب العالمين، فإنه ما أمن أحد سلب الإيمان إلا سلبه. نخاف من ذلك ولنا قرون والمؤمنون يستعيذون بالله من المسيح الدجال ولم يظهر بعد، وسيظهر في وقته، ولكن ما من نبي إلا وقد حذر أمته من الدجال، وهو لكبر فتنته جعل الله على ألسن الأنبياء التحذير منه، ثم على لسان نبينا محمد وزادنا علامات لم يذكرها الأنبياء من قبله، ومنها أنه أعور العين، وأن عينه كأنها عنبة طافية، ومهما خفي عليكم من شانه فلا يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور. وهكذا بين لنا البيان الشافي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، وقد رأينا الافتتان من دون المسيح، من قبل المسيح الدجال، كل ما ظهر عليهم شيء وكل ما ظهر لهم دعوة من دعوات سوء، إلا ناس تشوفوا عاقل بيعقلوا أنه قفاها وأنه وراها، وإن لله وإنا راجعون. فكيف إذا جاء الدجال بنفسه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. المسيح يمسح الأرض فيدخل عامة بلدان الأرض إلا مكة والمدينة وقليل من الأكثر، وبقية البلدان يدخل عامتها أكثرها في دعوته إلى نفسه إلى الكفر بالله وإلى الإيمان به، ويمنع من دخول مكة والمدينة عبر المعتبرين، ولكن يتبعونه ولا يبالون. وأكبر فتنة ما بين نبي لا أن تقوم الساعة فتنة المسيح الدجال. ويروى في رواية ضعيفة مسيخ، أي ممسوخ العين، وعامة الروايات على المسيح، أي الذي يمسح الأرض بمشيه فيدخل كل أرض إلا مكة والمدينة. فباليوم الأول من أيامه كمثل سنة، والثاني كمثل شهر، والثالث كمثل أسبوع، ثم بقية الأيام كهذه الأيام، فهي 40 يوم. ما يكمل اليوم الأول إلا وملايين من الأرض قد كفروا وتهيأوا للنوم، خصوصا وأن الله يبتليهم بجوع، ويأتي لهم هذا بالطعام والخبز، فمن أجل خبزه يتخبزون في النار، يدخلون النار والعياذ بالله تعالى. لا لا لا، وقد كان ينكر العوام على من يستعجل على بعض الأشياء البسيطة ويحرم بها أشياء كبيرة، يقولون لمن يستعجل ويأكل لقمة حارة نحوها فتمرضه أو تميته، يقول مل فمك يأخذ عمرك، فكيف إذا كان مل فمه بيأخذ الدنيا وآخرته والعياذ بالله ويدخله النار. فهم من أجل الخبز يكفرون بالله ويؤمنون بالدجال ويخلدون في النار والعياذ بالله تعالى. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، رأيت لو أظهرت الإيمان به وأكلت من خبز حتى شبعت ثم كفرت به؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل يغنيك الله بما يغني به عباده المؤمنين، يكفي به المؤمنين بيكفيك انت، لا تصلح عقدهم. والمؤمنون يصيرون بعد ذلك اقسام، ومنهم من يفرون الى الجبال ومنهم من يرسل لهم الظباء فيأخذون من ألبانها فيكتفون به، ومنهم من يجعل الله الذكر غذاءهم في التسبيح والتهميد. فإذا نزل عيسى بن مريم حدثهم بمنازلهم في الجنة، هذا الصنف الثابت القوي. وتنتهي فتنة الدجال بقتل سيدنا عيسى له، ولكن فتنة دهب ملايين ملايين وكثير من الناس يدخلون النار على يدهم، مليارات أو في أيام قليلة وقد افتتنوا. ويثبت الله من يثبت من فتنة المسيح الدجال. جاء إذن في رواية التعوذ من المغرم، يعني الدين، ومن المغرم والمأثم أنواع الإثم والذنوب. فهذا الدعاء مسنون ومطلوب في الصلاة، كما الدعاء الذي رواه سيدنا أبو بكر الصديق يقول قال للنبي علمني دعاء ندعو به في صلاتي، يعني في التشهد قال أقول اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اتفقون عليه. هذا الصديق يقول للنبي علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال أقول اللهم إني ظلمت نفسي، ها؟ وهذا الصديق أو من أول من آمن وقام مع النبي بكل مقومة وقال اللهم إني عملت وهاجرت وعملت، قال إني ظلمت نفسي. كيف يعلمهم؟ كيف يربيهم ويرقيهم؟ هذا صاحب صديقية كبرى يقول له قل اللهم إني ظلمت نفسي، هذا مظلم ظلم كثير كثير، ها. وفي رواية ظلما كبير كبيرا، أداء. قالوا كيف يجمع بين روايات؟ أحيانا يقول كثيرا أحيانا يقول كبيرا، وطريقة أخرى يجمع بين يقول ظلما كثيرا كبيرا. ولا يغفر ذنوب إلا أنت، قال سيدنا النبي يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت الظالمين. وجاء بعض أهل الجهل من يحب الانتقاد وسمع الناس في بعض المساجد يقرؤون بعد الوتر في رمضان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا لا تجعلون نفسكم ظالمين، أنتم ظالمين، إيش هذا كذا هذا بدعة هذا كذا. دعاء الأنبياء هو أحسن من الأنبياء ولا أه؟ ولكن هكذا يفعل الجهل بأهله. الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنبا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا من جملة الأدعية في الصلاة بعد التشهد. وجاء أيضا غير ذلك، وجاء إذن عندكم كما سمعتم ثم ليتخير من الدعاء أحبه إليه، وتقدم معكم قوله ثم يدعو الله بما شاء، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. يقول بعض أصحاب أبي حنيفة إن دعا بما لا يطلب إلا من الله فصلاته صحيح، هذا أوسع مما ورد عن الإمام. وإن دعا بما يمكن أن يطلب من الآدمين بطلت صلاته، وكما أسلفنا قول الإمام أحمد لو قال ارزقني جارية حسنة ونحوها تبطل صلاته تفسد صلاته بذلك. ها قال الشافعي ما دام دعاء الله ما فيه خطاب لمخلوق يجوز يدعو بما شاء، لقوله ثم ليتخير مدعى عجبه إليه فيدعو كما جاء في الصحيحين، وليدعو بعد ذلك بما شاء. نعم، ولكن ينبغي أن يقدم أمور الآخرة. في جاءت رواية اللهم أعوذ بك من المأثم والمغرم من الإثم والدين، أيضا جاءت هذه الرواية في الصحيحين، وكذلك هذا دعاء سيدنا أبي بكر الصديق عليه رضوان جاء أيضا في الصحيحين، علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في التشهد الأخير، أما التشهد الأول فمبني على الاختصار فلا يطول بالدعاء. ولكن يقتصر على صلاة على النبي وآله ثم يقوم للركعة الثالثة. أما في التشهد الأخير نعم ويطول ما شاء إن كان منفردا أو إمام جماعة محصورين راضين بالتطويل، وإلا فليتوسط يأتي بعد الدعوة ولا يطول عليهم لوجوب مراعاة المامومين. قالوا بعد ذلك من عجز عن التشهد بالعربية فليأتي به بأي لغة حتى يتعلم العربية. ولكن اختلفوا في الدعاء، هل يدعو في الصلاة بغير العربية؟ فمن الفقهاء من منع ذلك وأوجب عليه أن يتعلم، ومنهم من أباح له خطاب الحق تبارك وتعالى بأي لغة كانت. رزقنا الله الإيمان واليقين، ورزقنا قبول الصلوات، ورزقنا إقامة الصلاة على الوجه المرضي له تعالى في علاه، ورزقنا التحقق بحقائق الصلاة، واجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون في لطف وعافية، وجاهد حبيبه المصطفى وأهل قربه سيد أهل الصلاة والسجود والركوع ومن دخل في دائرته من المحبوبين أهل الخشوع، وإلى حضرة النبي محمد.